بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. في بداية هذا اللقاء نرحب بالدكتور مازن بن صالح مطبقاني على حضور هذه الثلاثية، ثلاثية الأمير أحمد بن بندر السديري، والحديث حول هذا الموضوع وهذا العنوان، وهو حديث الساعة وحديث المنتديات والصحف وغير ذلك. حديثنا اليوم سيكون عن نظرة المستشرقين للرسول صلى الله عليه وسلم. ما هي نظرتهم؟ ماذا يقول هؤلاء المستشرقين عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ وماذا ينظرون إليه صلى الله عليه وسلم؟ ونربط هذا الحديث وهذا الموضوع نربطه بحديث الساعة، ألا وهو الفيلم المسيء إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وأيهما أشد، هذه النظرة نظرة المستشرقين أم هذا الفيلم الذي علمتم ما حدث في العالم الإسلامي استنكارا وشجبا لهذا الفيلم؟ أترك الجواب على هذا السؤال أيهما أشد لحديث ضيفنا لهذه الليلة حتى نتعرف على هذا الشيء. أيضا ما هو الواجب تجاه هذا الأمر؟ ما هو واجبنا تجاه هذا الأمر؟ هذا هو حديثنا لهذه الليلة. وخير من يتحدث عن الاستشراق والمستشرقين من كان متخصصا وباحثا فيهم. فالدكتور مازن باحث مستقل وأستاذ مشارك في الاستشراق، حصل على الدكتوراه في الدراسات الإسلامية عند المستشرقين من قسم الاستشراق بكلية الدعوة بالمدينة المنورة، حصل على الماجستير من قسم التاريخ بكلية الآداب والعلوم الإنسانية من جامعة الملك عبد العزيز بجدة، حصل على البكالوريوس في الآداب من قسم التاريخ بجامعة الملك عبد العزيز أيضا. له مؤلفات عديدة، منها جمعية العلماء المسلمين الجزائريين ودورها في الحركة الوطنية الجزائرية، عبد الحميد بن باديس العالم الرباني والزعيم السياسي، الاستشراق المعاصر في منظور الإسلام، الاستشراق والاتجاهات الفكرية في التاريخ الإسلامي، دراسة تطبيقية على المستشرق برنارد لويس، أثر المملكة العربية السعودية الرائد في الدراسات الاستشراقية خلال ربع قرن من عام 1980 إلى عام 2005، رحلاتي إلى أمريكا، رحلاتي إلى مشرق الشمس، رحلاتي إلى بلاد الإنجليز، رحلاتي إلى بلاد المغرب العربي، وتحت الطبع من يحكم أمريكا، دراسة في التماسك الاجتماعي للطبقات العليا. أما في الترجمة فكتاب في أصول التنصير في الخليج العربي تأليف كونوي زيغلر، وهي رسالة ماجستير أنجزت في جامعة بريستون، صراع الغرب مع الإسلام، استعراض للعداء التقليدي للإسلام في الغرب، حقيقة الدين في عصرنا. أما في التحقيق فكتاب نبش الهذيان من تاريخ جورجي زيدان. نشاطات أخرى للدكتور مازن: الكتابة الصحفية لمدة 8 سنوات عمودا أسبوعيا بصفحة الرأي بجريدة المدينة المنورة، المشاركة في عديد من المؤتمرات، المؤتمر العالمي الأول حول الإسلام والقرن 21، المؤتمر العالمي الأول حول دراسات الاستشراق، حول دراسات الشرق الأوسط، المؤتمر الدولي حول الاستشراق والدراسات الإسلامية، المؤتمر السنوي الرابع حول الإعلام والتحولات الاجتماعية في العالم العربي، المؤتمر العالمي الثاني حول دراسات الشرق الأوسط، المؤتمر العالمي الثالث حول دراسات الشرق الأوسط في عام 2011 للميلادي. أخيرا هو عضو في العديد من الهيئات والرابطات والمؤسسات العلمية، منها رابطة الأدب الإسلامي، رابطة دراسات الشرق الأوسط بأمريكا، الجمعية السعودية التاريخية. هذه نبذة يسيرة لضيفنا ومن أبرز جوانبها عنايته بالدراسات الاستشراقية. نرحب بالإخوة الذين يشاهدون هذا اللقاء ويستمعون عبر موقع الأمير أحمد بن بندر سديري في موقع الألوكة، وكذلك نرحب بالإخوة في قناة وصال الذين لبوا الدعوة وحضروا لهذا اللقاء، والإخوة الحاضرين هذه الثلاثية أترك صلة قناة صلة أعتذر ونترك الآن المجال بين أيديكم أوراق، من لديه سؤال أو مداخلة فليرسلها إلى مدير الجلسة، فليتفضل الدكتور مازن مشكورا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد أشكر لندوة الأمير أحمد سديري هذه الدعوة الكريمة لإخراجي من ما كنت أقوم به هذه الأيام من ترجمة والانشغال بالترجمات إلى العودة إلى التخصص الذي اخترته أو الذي اختارني أو التخصص الذي اخترعته لنفسي، وإن كان التخصص موجود أبرزهم الأستاذ الدكتور علي النملة، فجزى الله هذه الندوة خيرا على دعوتي وإعادتي إلى اهتمامي. أولا أقول كلمة عن الاستشراق، فالذين لا يعرفون هذا المجال المعرفي يستحق كلمة موجزة. فالاستشراق هو الدراسات التي يقوم فيها علماء من الغرب بدراسة الإسلام من جميع جوانبه، وللدكتور أحمد غراب تعريف طويل يوضح فيه بعضا من أهداف الاستشراق، ولكن في التعريف يعني ينبغي أن يكون موجزا. وأضفت إلى التعريف أن كل ما ينتج في الغرب من دراسات وبحوث وكتابات صحفية وإنتاج أفلام سينمائية وغير ذلك وتقارير استخباراتية وندوات ومؤتمرات، كل ذلك يدخل في عالم الاستشراق. وإنما هناك إضافة في هذا التعريف للدكتور السيد محمد الشاهد، فهو قد بحث في المعاجم الغربية القواميس اللغة الألمانية والفرنسية وغيرها، فوجد أن كلمة استشراق ليست فقط ما نظن أنه اهتمام بالشرق من ناحية لغته ودينه وعاداته وتقاليده واجتماعه وسياسته واقتصاده، ولكن الاستشراق جاء من كلمة ليس من الشرق الجغرافي الفلكي، ولكن من الإشراق والنور والهداية والعلم والمعرفة. فالغرب عندما أراد أن ينهض بعد أن كان في سبات طويل وفي تخلف شديد في قرونه الوسطى، تطلع إلى الشرق، تطلع إلى أن يتعلم ويفهم ويتدرب. وكما يقال الشرق مقابل الظلام والغرب، فحتى في الجامعات السنة الأولى تسمى orientation، يعني تدريب وتفهيم وتعليم وتنوير. فالغرب أيضا أراد أن من هذا الاستشراق هو أن يتعلم ويتدرب ويتنور ويأخذ من علم المسلمين. الأمر الثاني في هذا المقدمة إن شاء الله موجزة، الاستشراق يزعمون دائما أنه انتهى ويقولون ما لكم ما لهذا الاستشراق، هل صحيح الاستشراق انتهى؟ من خبرتي ومتابعتي الاستشراق أتيت بأخبار من رئيس رابطة دراسات الشرق الأوسط في أوروبا، الرابطة الأوروبية لدراسة الشرق الأوسط، واسم رئيس هذه الرابطة جنتر ماير، وهو أستاذ جغرافيا الشرق الأوسط في جامعة مينز بألمانيا، وهو شخص نشيط. في هذه النشرة عناوين المؤتمرات التي ستعقد قريبا والوظائف الجامعية المفتوحة وفرص الدراسة في الجامعات الغربية، وأذكر فقط أسماء بعض المؤتمرات لتعرفوا موضوعات المؤتمرات ومدى اهتمام الغرب بنا. المؤتمر العالمي عن القاهرة المملوكية، معبر السفارات، جامعة دوليك في لندن. لا، هذه جامعة دوليك ما أذكر اسمها، والله يمكن فرنسا دوليك. المؤتمر ورشة عمل للدراسات العليا، مصر في الربيع العربي، تطلعات من الدراسات الاقتصادية والديمقراطية، لندن كلية الاقتصاد، سبتمبر 2012 في هذا الشهر. مؤتمر ثالث أو ورشة عمل، إعادة النظر في مسألة التأليف في الآداب الإسلامية، جامعة بيروت، كورس الدراسات الإسلامية. وعندما أقول ما ذكر هل الجامعة الأمريكية، لكن بيروت يعد من الاستشراف. الربيع العربي وجهود الاتحاد الأوروبي في نشر الديمقراطية بين النوايا والاستجابات، اجتماعات البحر المتوسط الرابع عشر، جامعة مرسين في تركيا، وغيرها من المؤتمرات. وهناك وظائف ومنح لطلاب العالم الإسلامي، الجامعات التي تقدم دراسات عن الإسلام والمسلمين لا حصر لها في الغرب. وفي الأيام الأخيرة اتصل بي طالب من جامعة الملك فهد للبترول في الدراسات الإسلامية أو قسم الدراسات الإسلامية، مطلوب منه أو مفروض عليه أن يذهب إلى أمريكا، وأمريكا بالذات، لدراسة أصول الفقه. فتعجبت منه كيف يجبر على دراسة أصول الفقه في أمريكا إذا كانت الجامعة تريد منه أن يعرف ما يدرسون عن أصول الفقه، فهذا لا بأس. أما أن يدرسوا أصول الفقه فأمر يعني مستهجن، لأنه معروف عند العلماء أنه لا يؤخذ العلم الشرعي إلا ممن يوثق بدينه. هذا عن الاستشراق، ما زال قائما وقويا ومستمرا. الدراسات الاستشراقية كما قلت تشمل جميع مجالات العلوم الإسلامية، جميع مجالات حياة الإسلام والمسلمين. فهناك قبل أن أتحدث عن الاستشراق والسيرة، الاهتمام بالقرآن الكريم، لأن أول اهتمام عند الغربيين أن يعرفوا هذا الكتاب الذي يجمع الأمة الإسلامية. هذا الكتاب أعظم كتاب نزل على نبي وعلى البشرية، فهم يهتمون به، دراسة القرآن، ترجمة القرآن، معاني القرآن، القضايا التي تحدث فيها القرآن. حتى أذكر مرة في جامعة جورج تاون، رئيسة قسم أو رئيسة مركز الدراسات العربية المعاصرة واسمها باربرا ستواصر، لها كتاب المرأة في القرآن والسنة والتقاليد. الأمر المهم الآن هو شخصية الرسول صلى الله عليه وسلم في كتابات المستشرقين. لا شك أن الاهتمام بالنبي صلى الله عليه وسلم نال يعني مكانة كبيرة، وهناك يعني عشرات الكتب التي ترصد مسردا لما صدر عن الغرب في الكتابة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقبل أن أتحدث في هذا، أذكر أن العقاد في كتابه الشيوعية تحدث عن كارل ماركس، وقال إن أي مبدأ أو مذهب أو دين يرتبط بصاحبه. قريش كانت تعرف الرسول صلى الله عليه وسلم بالصادق الأمين، وكانت شخصيته في القمة في كل المجالات. ولما درس الشيوعية ودرس شخصية ماركس وأنه شخص استغلالي، شخص دنيء، شخص حقير، قال كيف يمكن أن تكون الشيوعية مذهبا جيدا وهذه سيرة صاحبها؟ فبالمقابل يعني هل يمكن أن يكون في الدنيا أعظم من هذا الدين وصاحبه هو الرسول صلى الله عليه وسلم؟ يعني أمر عجيب. ولذلك اهتموا بدراسة النبي صلى الله عليه وسلم وكتبوا فيه كثيرا. ومنذ بداية اهتمام الاستشراق في القرن الحادي عشر الميلادي والثاني عشر والقرون الوسطى الأوروبية ظهرت كتابات غربية تنتقد ما كتبوه، ومن أبرز هؤلاء كتابين نورمان دانييل، أظن ظهر في الستينيات، الإسلام والغرب صناعة الصورة، وكتاب لريتشارد صدر. ويعني لما ينظر الإنسان في هذين الكتابين يتعجب كيف ملأ الغربيون مئات الآلاف من الصفحات طعنا في النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ما يكل ولا يمل. وحتى إلى يومنا هذا ومن يعني آخر المستشرقين البارزين عند الغربيين برنارد لويس الذي عددت رسالتي الدكتوراه حوله، وهنري لامانس الأب اليسوعي البلجيكي الذي عاش في بيروت، حتى إنه كان يعني في هذه الكتابات من أسوأ من كتب. يعني كما يقول وقد كان هنري لاماس، هذا ما يقوله عنه مستشرق آخر ماكسيم رودنسون، وقد كان هنري لاماس ممتلئا بالاحتقار الرهيب للإسلام ولمجده الزائف ولرسوله الفاسق حاشاه صلى الله عليه وسلم الدائر والعرب الصحراء. فهذا المستشرق أمضى حياته كلها في الطعن في الرسول صلى الله عليه وسلم. والمستشرق الآخر الذي ذكرته برنارد لويس الذي يزعمون أنه بدأ حياته موضوعيا وكتب كتابة موضوعية، أذكر أنني قابلت أستاذ من جامعة النجاح وقلت له ماذا تدرسون في مادة التاريخ؟ قال عندنا كتاب برنارد لويس العرب في التاريخ. قلت لا حول ولا قوة إلا بالله، إنها لا تعمل أبصار. ثم ظهر لي أن هذا الأستاذ شيوعي يساري منحرف يعني أساسا. فبرنارد لويس في هذا الكتاب أذكر نقطة واحدة، عندما تحدث عن الموادعة أو كتاب دستور المدينة كما يسمى أو الصحيفة التي كتبها النبي صلى الله عليه وسلم حين مقدمه بين المسلمين ومن أنصار ومهاجرين وكل من كان يسكن المدينة، وكانت هناك صحيفة أخرى بينه وبين يهود، وفي السيرة تقول وادع النبي صلى الله عليه وسلم يهود، ووادع في اللغة العربية فاعل يعني أمر يقتضي أن يكون بين اثنين. لكن برنارد لويس في كتاب العرب في التاريخ الذي كتب في سنة 1957 يقول ويبدو، وهذه من أساليب المستشرقين التشكيك، ويبدو أن هذا الأمر أو الاتفاق وما أظن يسميه اتفاق كان من طرف واحد، يعني أجبر اليهود على أن يدخلوا في هذا الاتفاق أو في هذا الأمر، فأكاذيبهم كثيرة. الجوانب التي تناولوا فيها السيرة النبوية الشريفة، شخصية الرسول صلى الله عليه وسلم وأخلاقه، أحداث السيرة في العهد المكي والعهد المدني، تفسير أحداث السيرة. والكتابات كثيرة. قبل قليل كنت أطلع على كتاب لباحث من السودان كتب عن 3 مستشرقين، وفي كلية الدعوة في المدينة في قسم الاستشراق كانت هناك رسائل عن المستشرقين وسيرة الرسول صلى الله عليه وسلم. وأذكر أيضا أن الدكتور أكرم العمري، أكرم ضياء العمري في الجامعة الإسلامية، أشرف على طالب أفريقي في الكتابة عن سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم في كتاب إيميل ديرمنغهام الفرنسي، حياة محمد صلى الله عليه وسلم. الحديث عن سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم عند المستشرقين يعني طويلة جدا، ويعني الكتب كثيرة جدا. يعني من أبرز من كتب مونتغومري وات، برنارد لويس، فيلهاوزن وغيرهم كثير، ومارغليوث، الكتابات كثيرة. والخطورة ليست في الكتابات والرد عليها كتابا كتابا، يعني كما يقول الأستاذ محمد قطب، لا ينبغي أن نشغل أنفسنا في كل صغيرة وكبيرة فيما كتبه المستشرقون، لأننا لن ننتهي. يعني عندما تنظر أن هناك 60,000 كتاب أو 600,000 كتاب و 30,000 مجلة، والمطابع لا تكاد تنتهي. يعني إذا يعني شاهدتم أن هذه فقط مؤتمرات لعدة أشهر عن الإسلام والمسلمين، عن سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم أيضا كثيرة جدا لا تكاد تتوقف. يعني حتى أذكر في مؤتمر في برشلونة، أحد العرب من جيل الثالث الذي يعيشون في أوروبا، أظن اسمه رضوان، قدم بحثا عن الإسلام والسياسة، ودرس من في هذا الموضوع علي عبد الرازق ومصطفى جلال العظم وفرج فودة وشخص آخر ونصر حامد أبو زيد، وحتى كاد يبكي ولا يتأسف على موت نصر حامد أبو زيد تلك السنة عام 2011، آخر مؤتمر في برشلونة الذي يشرف عليه غنتر ماير وطارق إسماعيل والأمير الحسن من الأردن، وهي مؤسسة من المؤسسات التي سأخصها بكلمة إن شاء الله. المهم، هذا الباحث يعني تحدث أنه ليس في الإسلام، ليس في القرآن الكريم أي اهتمام بالسياسة، وكل ما ورد في القرآن عن السياسة كلمة دولة أو دولة، حتى كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم، وأما غير ذلك فلا يوجد كلام في السياسة. فكنت أحضر فقلت له: أشم رائحة الاستشراق، أنت كمن يغطي الشمس بغربان، ماذا تقول عن القرآن الكريم الذي تناول قصة فرعون في 76 موضعا، في معظمها في سياقات سياسية؟ ماذا تقول عن القرآن الكريم الذي فيه أن الله عز وجل أمر داود عليه السلام بأن يعدل: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالقسط ولا تتبع الهوى؟ ماذا تقول عن أمور عن أداء الأمانات والعدل: إن الله يأمر بالعدل، إن الله يأمرك أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم أن تحكموا بالعدل؟ كل هذا وأنت لا ترى أن في الإسلام سياسة؟ وماذا تقول عن الدولة الإسلامية التي امتدت قرون طويلة تحكم بالإسلام؟ فسكت. ثم بعد ذلك كنت في قدمت ورقة بعنوان: القيادة في وقت الأزمات، النموذج الإسلامي أبو بكر الصديق. فحضر معي ويبدو أنه تأثر فسألني ماذا يمكن أن نفيد من سيرة أبي بكر الصديق رضي الله عنه. قلت سبحان الله، قبل جلسة كنت تطعن في الإسلام وأنه لا دولة فيه، والآن تريد أن تتعلم عن سيرة أبي بكر الصديق. الحديث لا يمكن أن ينتهي أو عن كل صغيرة وكبيرة في كتابات المستشرقين، يعني ما تركوا صغيرة ولا كبيرة إلا وتناولوها بالدراسة والتحليل. ولكن يهمنا أنهم عندما يدرسوا شخصية النبي صلى الله عليه وسلم يريدون أن يطعنوا في صاحب الرسالة، فإنهم استطاعوا أن يشوهوا هذه الصورة، استطاعوا أن يشوهوا الإسلام كله، ويعني أن لهم ذلك لن يصلوا إليه. والمصيبة في الاستشراق ليس فيما يكتبوه لبني جلدتهم، وإنما فيما يصلنا عن طريق أبنائنا الذين يدرسون في الخارج، وهذه قضية كبيرة جدا. يعني عندما نرسل عشرات الألوف ونقول أنهم يدرسون هندسة وطب وصيدلة، عند في الجامعات الأمريكية هناك مجال لمواد اختيارية، فبعض الطلاب يذهبون إلى المواد التي تتناول مثلا السيرة أو الإسلام، ويزعمون أن هذه المادة سهلة، فيفاجئون بأن الأستاذ الذي يدرس هذه المادة منحرف أخلاقيا، منحرف عقديا، منحرف فكريا، شاذ ويطعن في الإسلام. والطالب الغريب في الجامعات الغربية يرى أستاذه عتل طويل عريض صاحب علم غزير، ويتكلم بطلاقة في لغته بطبيعة الحال، فالطالب يتأثر. يعني لو ترك نكتة صغيرة في نفس الطالب. أذكر أن أستاذا كبيرا في التاريخ في جامعة الملك سعود درس في بريطانيا، وله رأي يعني أو واحد من آرائه التي لا يستطيع أن ينشرها في مؤتمرات، قال: ألا ترى أن العقوبة التي أوقعها الرسول صلى الله عليه وسلم في بني قريظة بقتل كل من نبت شعر عانته، كل من بلغ الحلم، أليس هذا حكما قاسيا؟ قلت: يا دكتور، هذا أمر غريب، إما إيمان أو لا إيمان، هذا حكم الله عز وجل من فوق سبع سماوات، كيف ترى أنه قاسي؟ ولو طبقت هذا الحكم ورجعت إلى كتب القوم تجد أن أحكامهم أشد قسوة، وهم قد ارتكبوا الخيار العظمى. المهم، هذا طالب تأثر بأستاذه، والتأثر بالأساتذة الغربيين لا أول له ولا آخر. والمسألة أن التأثر هذا وصل منهم إلى أن أصبح الباحثون العرب والمسلمين يعني أدوات في أيدي الغربيين. أذكر من هؤلاء أحدهم في جامعة إكستر في بريطانيا، وهي جامعة يعني يتبرع لها الدكتور سلطان القاسمي، والقسم كبير، كان فيها الدكتور محمد عبد الحي شعبان، وله كتاب اسمه تفسير جديد للتاريخ الإسلامي. والغربيون عندما يقعون على شخصية من هذا النوع يهتموا به. طبعت كتبه أكسفورد وكامبريدج وربما شيكاغو أو برينستون أو غيرها، ودرس في جامعات غربية كثيرة. وكتابه في تفسير جديد للتاريخ يقول عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه، عندما أرسل الجيوش للفتوحات الإسلامية، يبدو أن أبو بكر الصديق أراد أن يشغل العرب بالحروب وبالغنائم، ولأنها صنعت الحرب تهمهم ويحبونها، وبدأ يطعن في التاريخ الإسلامي. فينتشر يعني هذا الكتاب في العالم الغربي، ثم يترجم إلى العالم العربي، ودرس على يديه مئات التلاميذ من طلاب العرب والمسلمين، وحتى بعضهم هنا في المملكة يقولون هذا الأستاذ كان شخصية جميلة رائعة، لكن ما يقولوا إنه كان منحرفا عقديا، كان محبوبا عند الغربيين. هذا الفيلم الذي ظهر في الغرب هذه الأيام يعني ليس هو الأول ولن يكون الأخير، يعني ولا يزالون يقاتلونكم، يرضونكم بأفواههم، هم يعني يفتعلوا مثل هذه الأفلام، لكنها يعني ليست يعني الشيء الوحيد الذي يأتي من الغرب. كما قلت يعني نحن مصيبتنا في أن أبناءنا لديهم، أننا نفرض على أبنائنا في العلوم الشرعية واللغة العربية أن يدرسوا في الجامعات الغربية مئات عشرات الألوف من التلاميذ. الذي يوجد في الإعلام العربي يعني لو الإنسان راجع الأفلام التي تبث في العالم العربي من أفلام مصرية أو غير مصرية وما فيها من طعن في الإسلام، يعني حتى أذكر قبل سنتين أو ثلاثة كنت في ضيف لقاء مع الدكتور فهد السنيدي، محاربة الإسلام تحت شعار محاربة الإرهاب، فيعني الخطورة ليست فقط من المستشرقين ولكن من تلاميذهم الكثر. أما كيف نواجه الغرب فهي قضية كبيرة. يعني أنا طلعت على أن هناك مئات الآلاف من المطبوعات والمؤتمرات والندوات والقنوات التلفزيونية والبرامج التي تتحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم وعظمة سيرته وحياته، هذا جميل ومطلوب، لكن المطلوب قبل ذلك كيف نتمثل هذه السيرة في حياتنا، كيف نقيم العدل في بلادنا، كيف نقيم الإنصاف، كيف نكون رحماء فيما بيننا كما وصفنا الله عز وجل. هذه هي الدرس العظيم الذي يمكن أن يجعل العالم يدرك عظمة هذا النبي صلى الله عليه وسلم. عندما ننظر إلى كيف انتشر الإسلام في جنوب شرق آسيا مع التجار المسلمين والدعاة المسلمين، لم يذهب لا جندي ولا جيش ولا غازي، وإنما مئات الأفراد الذين جابوا الدنيا فقدموا نموذجا عظيما من الرحمة والعدل والصدق في حياتهم، فجذبوا الناس للإسلام. إذا أردنا أن نرد على الفيلم ردا حقيقيا لابد أن نعرف كيف نطبق سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم في حياتنا. أنا لا أعتقد أن أي شيء قبل هذا. يعني نبارك للذين قدموا جهودهم في الكتابات ولأنها مفيدة. يعني أذكر أن إحدى الكنائس في أمريكا كانت توزع المجلة اسمها الحقيقة الصريحة Plain Truth على في الشوارع، فلا شك أنه هذا مطلوب، لكن مطلوب أيضا أن نعيش هذه السيرة، أن نعيش كما عاش النبي صلى الله عليه وسلم الرحمة المهداة للبشرية وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، فبالتالي يجب أن نكون نحن رحمة للعالمين. أما ما يحدث من انفعالات فأنا لا أسمح لنفسي أن أحلل، لكن يعني قد يكون احتقانات داخلية، لا أشك في عواطف الناس، لكن يعني ما الفائدة من العنف والتكسير والتدمير والحرق للممتلكات؟ ما الفائدة من هذا؟ الأمر الثاني، نريد أن يعرف العالم الإسلام وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم، فلماذا لا يعني ننتدب مجموعة منا تعرف اللغات الغربية وتعرف العقلية الغربية وتقتحم عليهم جامعاتهم؟ يعني عندما تنظر إلى الجامعات الغربية وعدد الأساتذة العرب والمسلمين فيها، هم لا يختارون عادة إلا من كان منحرفا ضالا فاسقا على شاكلتهم، قل كل يعمل على شاكلته، لكن قد يعني يشذ أن يوجد مسلمين صادقين في الجامعة الغربية. وأذكر أنا أعرف واحد اسمه خالد يحيى بلانكنشيب، يذكر أن بعض أساتذة الغربيين يقدمون الإسلام بطريقة صحيحة وسليمة. ذكروا أن أستاذة في جامعة بنسلفانيا كأنها تخفي إسلامها خوفا على وظيفتها ومكانتها في الجامعة، وتقول كلاما جميلا عن الإسلام. يوجد، لكن ينبغي أن نكثف هذا الجهد. يعني عندما ننظر أن هناك مئات المؤتمرات أو آلافها، والمؤتمر ليس تسلية ولا رفاهية ولا سياحة، المؤتمر يحضره كبار العلماء من الغربيين وكبار الأساتذة، وقد رأيت الأساتذة الغربيين يحرصون عليها حتى بعد أن يبلغ الواحد 70 يذهب ويلتقط بعض الشباب صغار السن ويبدأ في بث أفكاره ورؤاه وحتى طموحاته في البحث العلمي. ثم الأساتذة الذين ما زالوا يعملون، عندما يبلغه شيء عن الإسلام جميل ويتأثر به سينقله إلى طلابه. فإذا نحن بحاجة إلى أن يعني نحضر أو أن يعني نثبت وجودنا في هذه المؤتمرات والندوات والجامعات. ثم ظهرت موجة قبل سنوات، وهي إنشاء كراسي الدراسات العربية والإسلامية. هل اخترنا لها الأشخاص المناسبين؟ يعني عندما يستعرض الإنسان هذه الكراسي، ورحم الله الدكتور إسماعيل راجي الفاروقي قال إنهم لن يسمحوا لنا أن نتدخل في المناهج وسنحارب حربا شعواء، وهذه الكراسي عبارة عن أموال من المسلمين يأخذها من لا يستحقها. وأذكر أنني زرت جامعة جورج تاون وفيها كرسي باسم شخصية كبيرة سعودية، ونظرت في من يقوم بالعمل في هذه الجامعة، ما وجدت مسلما صادق الإسلام في هذه الجامعة، بل الذي يتولى هذا الكرسي أو هذا المركز نصراني يسوعي كاثوليكي اسمه جون سبيزيتو، وقد اشتهر عندنا بالاعتدال، لكن هل يمكن أن يكون كاثوليكيا معتدلا في حديثه عن الإسلام؟ يعني كما قال الله عز وجل يرضونكم بأفواههم. وقد سألت بعض المسلمين الأمريكان عندما أراد جون سبيزيتو أن يكون في رابطة التعليم الإسلامي في أمريكا، فرفضوا أن يقبلوه لأنه غير مسلم، وهو يريد أن يكون هو المتحدث باسم الإسلام. المهم أن الرد على هذا الفيلم والرد على الافتراءات الغربية أن نكثف الكتاب العلمية، أن تترجم. هل ترجمنا كتاب محمد صادق عرجون في السيرة؟ هل ترجمنا كتاب محمد أبو شهبة؟ هل ترجمنا كتاب مصطفى السباعي رحمه الله الصغير في السيرة، سير دروس وعبر؟ عندنا مئات الكتب أو آلاف الكتب الرائعة أو الشفاء للقاضي عياض وهو كتاب رائع وغير ذلك. نحن بحاجة إلى أن يعني يدرس أن نوصل هذه الرسالة إلى الجامعات الغربية أن نقتحم عليهم معاقلهم. وقد قدمت إلى الهيئة العالمية للتعريف الإسلام مشروع تدريب عدد من الطلاب العرب والمسلمين طلاب الماجستير والدكتوراه على أن يتعلموا كيف يحضروا المؤتمرات، كيف يناقشوا الغربيين، كيف يقدموا موضوعات قوية وحساسة. وأكتفي بهذا والحمد لله رب العالمين.
شكر الله للدكتور مازن مطبقاني على هذا الكلام وعلى هذا التوضيح. آخر ما تحدث به الدكتور في هذا اللقاء هو المطالبة بترجمة الكتب التي تتحدث عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وأن يوزع بهذه الكتب الجامعات الغربية، أيضا المطالبة بتدريب الطلاب المسلمين على حضور المؤتمرات وعلى كيفية مناقشة الغربيين وكيفية إيصال مفهوم الإسلام الصحيح لهؤلاء الغربيين. لا يرى الدكتور مازن هذه الانفعالات التي نسمعها يوما بعد آخر، وإنما هي عبارة عن احتقانات داخلية، وما الفائدة من هذه أو من هذا العنف وهذا التكسير؟ وإنما يريد أن يعرف العالم سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، وذلك عن طريق انتداب مجموعة لأن تقتحم الجامعات الغربية ولتكون رسالة موصلة لهذا الغرب عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. ذكر الدكتور مازن أيضا أن الغربيين ومنهم المستشرقين ما تركوا صغيرة ولا كبيرة إلا وتناولوها بالتحقيق والدراسة، حاولوا وعملوا على الطعن في صاحب هذه الرسالة صلى الله عليه وسلم، وحرصوا على تشويه سيرته صلى الله عليه وسلم، وأن لهم ذلك. الحديث أيضا ذكر أمثلة ونماذج من أثر المعلمين على الطلاب، وذكر قصة حادثة بني قريظة وكيف استطاع هذا المعلم أن يؤثر على طلابه باستعراض هذه الشبهات. أيضا من الفوائد التي ذكرها أن هذا الفيلم ليس الأول وليس بالآخر، وهو صحيح، قد سبقه صور وغيرها، وسيأتي بعده ما تسمعونه في المستقبل. طالب أيضا أن يفرض على أبناؤنا دراسة العلوم الشرعية والعربية، تفرض على أبنائنا دراستها في الغرب، ومن المفترض أن تكون دراستها في بلاد العالم الإسلامي. أن هناك أيضا أفلام عربية إسلامية فيها كثير من الطعن، مثل هذا الطعن الذي حصل في هذا الفيلم المسيء لسيرة النبي صلى الله عليه وسلم، إلى غير ذلك مما ذكره. طالب بوجود مؤتمرات وكتب وبرامج في هذه السيرة، سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وكيفية الأخير المطالبة بأن نتأسى بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم. والذين حقيقة رأيناهم فإنهم أقولها لا يطبقون سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هي انفعالات تزول بعد فترة. هذا مختصر لما ذكره الدكتور مازن حفظه الله تعالى. نبدأ الآن بالأسئلة والمداخلات، ونبدأ بمداخلة الأمير أحمد ابن بندر السديري، فليتفضل مشكورا.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. أولا أرحب بضيوفنا الكرام على حضورهم ومشاركتهم لهذا اللقاء المتجدد المبارك في هذه الثلاثية الثقافية العلمية، وأشكر لفضيلة الدكتور مازن مطبقاني على ما قدم في هذه المحاضرة النافعة المفيدة التي ألقى فيها الضوء على ما يدور في الساحة في هذه الأوقات من تداعيات وتهجم على رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم. ولكن في الحقيقة من وجهة نظري أنه ديننا محفوظ ونبينا في قمة عالية وقدوة حميدة للجميع. فيعني كل ما يدور وكل ما يذكر عنه صلى الله عليه وسلم من تهجم وإساءة فإنه لن يضره صلى الله عليه وسلم، فما ضره في حياته عندما أوذي بالقول والأفعال فكان مثالا رائعا للشجاعة والصبر والجهاد وأداء الرسالة العظيمة وتوصيلها للعالم أجمع. فلن يضره صلى الله عليه وسلم بعد رحيله، فإن رسالته وسيرته محفوظة من الله عز وجل قبل كل شيء، ثم من عباده الصالحين الأتقياء الأبرار. فأشكر الجميع الحقيقة على هذه المشاركة، وأشكر القنوات الفضائية على نقل هذا اللقاء، وأيضا القائمين على موقعنا في الانترنت، وأيضا الصفحة في التويتر والفيسبوك. ونشكر الزملاء الأستاذ عبد الله الراشد الحقيقة على جهوده الكبيرة والتنسيق لهذه اللقاءات الناجحة، وأيضا الأستاذ أحمد الخليف المشرف الإعلامي، الأخ إسحاق والأخ أبو هاني الذي ينقل هذا اللقاء على المواقع الإلكترونية. وشكرا للجميع.
شكر الله للأمير أحمد بن بدر السديري على هذه المداخلة. ومما ذكره الأمير أحمد أن الدين محفوظ، وأن النبي صلى الله عليه وسلم في قمة عالية وسيرته محفوظة، وأن هذه الإساءة لن تضره صلى الله عليه وسلم، ولم تضره الإساءة في حياته، وأن رسالته وسيرته محفوظة من الله ثم من عباده الصالحين، مع الشكر لقناة صلة وللإخوة العاملين في هذه الثلاثية. ننتقل الآن للواء الدكتور سعد العريفي، فليتفضل مشكورا.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. من يهد الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له ولي مرشدا. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، واجعلنا وإياكم من يستمع القول في اتباع حسنة. بادئ ذي بدء، أشكر الله سبحانه وتعالى على نعمه العظيمة وآلائه الجسيمة، ثم أشكر لأصحاب الفضل فضلهم. وقد ورد في الحديث: لا يشكر الله من لا يشكر الناس. فالشكر للأمير أحمد بن بدر جزاه الله خير على هذا الملتقى العلمي الثقافي الذي دائما ننهل منه في شتى العلوم المختلفة، ثم للأخوة القائمين على هذا، ثم الشكر موصول لفضيلة الشيخ الدكتور المحاضر دكتور مازن مطبقاني جزاه الله خير. أقول وبالله التوفيق. وقفات: أولا جزاه الله خير، الاستشراق قديم وبدأ بعد الحروب الصليبية أو فيما، وهو لخدمة المستعمر. المستعمر والدول الغربية أرادت أن تضعف المسلمين، وذلك ببث كثير من المستشرقين في بلاد الإسلام، وسموا الأورينتاليزم هذا، على أساس أنهم يدرسون ويشككون في قرآنهم، فطعنوا في القرآن وقالوا أنه من كلام محمد عليه الصلاة والسلام، وضربوا بعض الآيات بعضها وفسروها على غير معناها، ثم طعنوا في شخصية الرسول والصحابة والتاريخ الإسلامي. ذا الأغراض، إذن كل الجامعات والدول الاستعمارية أنشأت مراكز بحوث ومراكز استشراق في الجامعات. من كبار المستشرقين درسوا اللغة العربية والتراث العربي والتراث الإسلامي دراسة متقنة، ميرجليوث وجيب وكلهم، وحتى جورجي زيدان العربي وغيرهم من المستشرقين الأوائل، أجيال تتسلم. لكن للإنصاف وللحقيقة، هناك من المستشرقين من خدم التراث الإسلامي وأخرجه، لأن أغراض الأئمة موضوعيين، هناك أناس موضوعيين خدموا التراث الإسلامي ولا زالت مراجعهم في يرجع لها من قبل المسلمين في المراجع موضوعية، وخدموا السنة وخدموا القرآن وخدموا كثير. وهناك أيضا هناك أناس أهدافهم أخرى كانت للتشكيك، وهؤلاء كثر. نقول الأمر المهم جدا اللي أريد أن أذكره وهو ماذا عن التغريب. نعم التغريب، التغريب الآن أخطر من الاستشراق. أغرب كثير من أبنائنا في هذا البلد وفي البلاد المسلمين، ودرسوا على أيدي المستشرقين الذين أهدافهم كانت ضلال، كطه حسين ورفع الطهطاوي وكثير ممن ذهبوا إلى السربون، من ذهبوا جاءوا بأفكار المستشرقين وهم تلاميذ المستشرقين. بل أن المناهج الإسلامية غيرت في مصر وفي غيرها، دنوب مستشار الثقافي هو الذي غير المناهج في مصر وشجعوا على التغريب، وحتى نشأت أجيال من مئة سنة أو هذا كلها لتابعة للغرب فكريا ومفسدة للعقيدة ومفسدة للتاريخ والتوحيد. الأمر الثاني طبعا لا شك أن كنا نصدر في الأندلس وفي غيرها من المسلمين، كنا نصدر العلم، العلوم الشرعية والعلوم الحضارية والعلوم كلها في جامعات الأندلس وغيرها، فأصبحنا الآن نستورد، وذلك لأننا لم نعتز بهويتنا. بالنسبة للفيلم إخواني، وأبشركم يقول الشاعر: وإذا أراد الله نشر فضيلة أتحلها لسان حسودي، لولا اشتعال النار فيما جاورت ما عرف طيب عرق العود. الرد الفعل الآن في أمريكا اسلم كثير بسبب الفيلم هذا، لأنهم بحثوا عن الإسلام، كلهم ردت فعل، فتقضي راجعة للإسلام. أما الفيلم فليس الأول والأخير كما قلنا، ولا في غيره آلاف هذه، ولكن لا يضر الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن نباح الكلاب هذه لا تضر، فالرسول عليه الصلاة والسلام أعظم من ذلك. وكيف ننصر سنة الرسول عليه الصلاة والسلام؟ ليس بالغوغاء ولا بالتجمهر هذا ولا بالمظاهرات، وإنما قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام، إظهار السنة لعزة المسلم، إظهار السنن المنسية والتأسي بالرسول صلى الله عليه وسلم، ثم أيضا كثرة الصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام بأمه وأمه هو، ثم أيضا إظهار أخلاق الإسلام وأخلاق المصطفى عليه الصلاة والسلام، حتى ننشر الإسلام، حتى ندعو، حتى أيضا ننصر الرسول عليه الصلاة والسلام. أسأل الله بمنه وكرمه وفقنا وعليكم صلى الله عليه وسلم، وآخر دعوانهم السلام عليكم.
شكر الله للواء الدكتور سعد الهريفي على هذه المداخلة، ونذكر موجز لمداخلته ثم نعود للدكتور مازن للتعليق على هذه المداخلات والإجابة على بعض الأسئلة، ومن لديه رغبة في المداخلة أو عرض سؤال فليرسله إلى مدير الجلسة. يقول الدكتور سعد: أن الاستشراق قديم وهو قبل الحروب الصليبية، وأن المستشرقون طعنوا في القرآن وطعنوا في شخصية الرسول صلى الله عليه وسلم، وذكر نماذج من كبار المستشرقين، وذكر أن هناك من المستشرقين من درسوا التراث الإسلامي دراسة مع ذكر نماذج لهؤلاء المستشرقين، وأن من المستشرقين من خدم التراث الإسلامي، وأنهم أصبحوا مراجع لكثير من المسلمين، وأن هناك من المستشرقين من لهم أهداف التشكيك، ثم بعد ذلك تحدث عن ماذا عن التغريب وأنه أعظم من الاستشراق وهو أخطر من ذلك، وذكر أمثلة للتغريبيين كالدكتور طه حسين وغيره وهم من تلاميذ المستشرقين، ثم تحدث عن الفيلم الذي هو حديث الساعة، وأنه بهذا الفيلم أسلم كثير من في أمريكا، ثم في الختام ذكر أنه كيف ننصر سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم باتباعها. هذا مختصر، فلعلي إن شاء الله أني وفيت بهذا الأمر. نعود للدكتور مازن إن كان هناك تعليق على هذه المداخلة. ويقول السائل: ما هو حجم تأثير المستشرقين من أعضاء هيئة التدريس على الطلاب المسلمين المبتعثين، وما موقف التنصير الآن في الخليج العربي؟
التأثير المستشرقين على التلاميذ خطير جدا، وكما قلت التلاميذ يدرسون الطب والهندسة والفيزياء والكيمياء، ولكن من قال أن أستاذ الفيزياء والكيمياء لا يتحدث في القضايا الفكرية؟ أذكر عن برنارد لويس أنه قال: تركيا لما أرادت أن تحدث جيشها استخدمت مدربين فرنسيين، ويقول تركيا التي كانت تفتخر بالعسكرية والجيش وأن الجيش هو أشرف المهن عندهم، وهو كاذب لأنه أشرف العلوم هو العلوم الشرعية، لكن هذا رأيه. فيقول أنهم الآن أصبحوا خاضعين لأساتذة فرنسيين، يعني ينظروا إلى أستاذه باحترام وتجلة وذلك. يقول: هؤلاء الأساتذة لم يأتوا فقط لتعليم فنون الحرب، وإنما جاءوا معهم بكتابات فولتير ومولير وغير ذلك. أذكر أنني دخلت مادة علم الأحياء في جامعة أوريغون في يوجين عام 1970-1390، ففي أول محاضرة قالت الأستاذة: لا علاقة للدين بالعلم، أنا أدرس أحياء فيعني أتركوا العلم خارجا. فأنا طالب عمري 18 سنة لا أستطيع أن أرد عليها، ولم تكن ثقافتي واسعة، لكن انظروا إلى التأثير. فمعنى ذلك أن حتى العلوم التطبيقية يمكن أن يتأثر الطلاب. الشق الثاني ما هو؟
ما موقف التنصير الآن في الخليج؟
التنصير البحث الذي ترجمته كانت البعثة تنتهي في عام 73، ولكن التنصير لا يتوقف، لأن كما كانت مرة محاضرة للشيخ سلمان عودة 59 وسيلة للتنصير، ذكر منهم صانعي الخيام، وعندنا آلاف من الموظفين والعمالة والخبراء الأجانب. أنا لا أعرف يعني التفاصيل عن هذا الموضوع لأنه ليس من اهتمامي، لكنه قائم من بوجود هؤلاء النصارى، قائم بوجود الكنيسة العالمية ودعمها لأي مجهود تنصيري، موجود في القنوات الفضائية التي تبث أفلاما فيها ملامح التنصير. أذكر أحد الأفلام جاء بمجموعة من الرهبان وصورهم تصويرا غاية، أنهم غاية في الرحمة واللطف والشفقة. يعني نحن أحيانا بأموالنا ندعم التنصير، أما تفاصيل علمية فليس من اختصاصي. إنما كنت أزور مكتبة في المدينة دار الإيمان، ووجدت كتابا طريفا ما أعرف أين تجدوه، هل هو في الإنترنت، ولكنه كتاب عجيب اسمه: كيف ينظر المسلمون إلى الحجاز وجزيرة العرب، لأبي الحسن الندوي رحمه الله. والكتاب طبع الطبعة الثانية في دار الاعتصام سنة 79. وأذكر في هذا الكتاب أنه عبارة عن مجموعة من الوثائق. الرجل صاحب غيرة وحمية للإسلام، وكاتب رؤساء وشيوخ وأمراء المنطقة يحذرهم من الوجود الأجنبي ومن الغزو الفكري والثقافي. وقال كلاما خطيرا في هذا المجال عندما تحدث لا يجتمع في جزيرة العرب دينان. وحديث عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا أدع فيها إلا مسلما. وقد شملت هذا الكلام الندوي هذه الوصية الحكيمة والتعليم العميق الدقيق: إقصاء كل عنصر يحدث في قلعة الإسلام وعاصمة محمد عليه الصلاة والسلام الثورة والردة وعدم الثقة بفضل الإسلام وخلود رسالته. وعبارة قصيرة: لا شك أن وصيته النبوية لا تقتصر على إخراج غير المسلمين أجساما ظاهرة، بل إنها تشمل إخراج نفوذهم وتوجيههم وحضارتهم ودعوتهم كما يفهم كل عاقل.
وهذا يقول: هل يعتبر الغرب النصراني بالإسلام؟ هل يعتبر بالإسلام وأن محمد صلى الله عليه وسلم رسول؟ بعد هذا السؤال يقول، يجيب على هذا السؤال، يقول: الواقع أن الغرب يعتبر النبي صلى الله عليه وسلم خارج عن رسالة الرب، وبالتالي فهو على الأكثر يعتبر مفكر خارج على تعاليم المسيح. هذه من عبد الرحمن الرزيحي، فما تعليقك على ذلك؟
الغرب ليس واحدا، والغرب النصارى منهم، والذين يعرفون النصرانية يعرفون الرسول صلى الله عليه وسلم كما قال الله عز وجل: يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. وقد جاء إلى المدينة المنورة أمريكي مسلم اسمه روبرت كرين أو فاروق عبد الحق، وقد بلغ 70 من السن، وفي جلسة قال له الشيخ جبران قرني: يا أخ روبرت، أن نحن نقرأ أنه ويعرفونه كما يعرفون أبنائهم، فهل كنتم تعرفون النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال روبرت: كنت أجتمع مع مجموعة من القساوسة وقد لاحظوا ميلي إلى الإسلام، فقالوا: يا روبرت، عندك مشكلة، أنك يعني ستخرج من دينهم. قال: لا، أنتم تعرفون أنكم عندكم المشكلة وأنه هو النبي الحق، ولذلك أسلم. الرجل عمره 70 سنة، وقد كان مستشارا لريتشارد نيكسون، ورأيته في المدينة المنورة. فالغرب يعرف الإسلام ويعرف النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما الغوغاء والعامة الذين حتى لا يعرفون النصرانية. عندما تنظر إلى الغرب كم نسبة من يذهب إلى الكنيسة، تكاد تكون يعني كنائسهم معظمها للبيع، وقد تحولت كثير من الكنائس إلى مساجد.
شكرا لك دكتور مازن على هذه الإجابة. بقي مداخلة الشيخ عبد الله الغربي ثم مداخلة الشيخ عبد الرحمن اليحيى عن اللاجئين السوريين بلبنان، ومداخلة الشيخ بلال بارودي إمام وخطيب جامع السلام في طرابلس بلبنان. تفضل الشيخ عبد الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وكفى، وسمع الله لمن دعا، وصلى الله على النبي المصطفى وعلى آله وصحبه ومن اهتدى. أيها الإخوة، حقيقة لا شك أن هذه أذية لكل مسلم وحرقة يختوي بها قلبه إذا أوذي في أحب خلق الله إليه، في رسول الهدى وإمام التقى. ولهذا عندما ذهب عمر رضي الله عن عمر إلى النبي فأخبره أنه أحب خلق الله إليه إلا من نفسه، فأنكر عليه عمر، فقال النبي، فقال: لا يا ابن الخطاب، بل حتى أكون أحب إليك من نفسك. فقال: الآن الآن يا رسول الله. حقيقة أيها الإخوة، قرأت في كتب السير أن عتبة بن أبي لهب عليه وعلى والده لعنة الله أراد والده أن يذهب إلى الشام في تجارة، فقال لوالده: والله لا أذهب حتى أؤذي محمدا في ربه. ومن قبل كان يؤذي النبي في نفسه، حتى أن هذا العلج الخبيث بصق في وجه النبي الطاهر الأنور الأزهر المشرق كأنه البدر ليلة 15. فعندما ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وطرق الباب خرج له النبي عليه الصلاة والسلام فقال هذا الكافر الفاجر يا محمد هو يتكلم عن نفسه هو يكفر بالذي دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم لربه غضب النبي لربه فقال اللهم سلط عليه كلبا من كلابك. عندما عاد عتبة إلى والديه قال ماذا صنعت؟ قال قلت لمحمد هكذا. فقال والله لن تفيتك دعوة محمد. وهو كافر يعلم بذلك وكل كفار قريش يقرون ويعلمون أن النبي عليه الصلاة والسلام صادق في دعوته فما منعهم من ذلك إلا الكبر أو بعضهم أراد أن يكون الشرف والنسب له وهو أعلى من مقام النبي وهو خصي وكذب. عندما ذهبوا إلى الشام أدركهم المبيت فذهبوا إلى بيت راهب إلى صومعة راهب ثم استأذنوه فقال أبو لهب يا معشر قريش لقد علمتم منزلتي فيكم وما كاني بينكم وتقدير العرب لي فأنا أستحلفكم وأطلب منكم أن تجعلوا ابني في الصومعة في خلف المتاع ونحن من حوله. فعندما جن الليل وأستلى سداره أتى الكلب الذي دعا به النبي عليه الصلاة والسلام وهو الأسد فدخل عليهم في الصومعة ثم أخذ يشم القوم واحدا واحدا لأنه رسول وعنده مهمة ربانية وإلهية حيوان ينتصر لنبي الله فلم يجد رائحته فنظر الأسد فإذا برجل خلف المتاع فوثب عليه الأسد وثبة قوية فشم رائحة هذا العلج فوجد أن هذا هو الشخص المطلوب والمرسل إليه. قال فاجتز رأسه لماذا؟ لأن هذا النجس بصق من وجهه فاجتزه من رأسه وأبقى جسده وأخذ رأسه وقيل أنه ضربه ضربة قاتل ثم أخذ رأسه. هذا أيها الإخوة أسد وحيوان انتصر لرسول الله. السؤال أيها الإخوة كيف نحن ننتصر لرسول الله؟ ومن العجائب وما العجائب جمة أن تسخر القرعاء بالفرعاي. أمس ليلا كنت في دعوة لقائي كلمة وأنا ماشي من اثنين من الإخوة من طلبة العلم وجدت شاب يصيح ويبكي وغضبان فجلست شاب ببين عليه بعض التقصير فجلست إخوانا خلنا نستمع وش عند هذا الرجل وشخص يحاول أن يهديه فقال يعني كيف يسب الرسول وحنا جالسين والرجل مقصر شوي فعلمت أن هذا الإنسان يعني وصل يعني بلغ منه الغضب. فلما انتهى قلت أخي لو تكرمت أباك على جنب فقلت أشكرك على غيرتك والإنسان لابد أن تكون له غيرة كما قال الإمام ابن عبد البر القرطبي والغيرة على الدين أولى من غيرة على المحارم. فقلت إذا أردت كيف تنصر النبي وهذا المضمون من كلامي فإن نصرة النبي عليه الصلاة والسلام أيها الإخوة تتمثل في شيء واحد وهو في طاعته والرجوع إلى سنته وأن نقتفي أثره وأن نبدأ بالتطبيق العملي كواقع ملموس بالشخص في نفسه. من كان قد قصر في سنة النبي صلى الله عليه وسلم من تقصير لا أريد أن أذكره يبدأ الإنسان بإكمال هذا التقصير وإن شاء الله أنه على خير. لكن من هذا المبدأ نبدأ ونطبق سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ونطبقها واقعا ملموسا يوميا عمليا من هذا الليل. نرجع أيها الإخوة الآن إلى بيوتنا نطبق السنة. إذا ذهب الإنسان دخل خرجنا الآن بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله. إذا دخل تبسم في وجه أهله يبدأ الإنسان من نفسه وبيته ثم ينشر هذه السنة فبهذا نكون قد نصرنا. ولا يفوتني أن يعني أشكر يعني وندعو في خفاء والسر وهو لا يسمعنا للأمير نايف الممدوح الذي تكفل بإرسال باصات في الغرب لنصرة النبي والتعريف بالنبي عليه الصلاة والسلام فزاد الله من أمثاله وكثر سواده والخير في الأمة باق إلى يوم الساعة. هذا ما تيسر إعداده وتهيأ قوله وبيانه وصلى الله على محمد وآله.
شكر الله الشيخ عبد الله الغربي على هذه المداخلة وعلى هذا الإيضاح والإضافة. وقد تحدث الشيخ عن قصة عتبة ابن أبي لهب وما حدث له لما استهزأ بالنبي صلى الله عليه وسلم وذكر انتصار هذا الأسد للنبي صلى الله عليه وسلم فكيف يكون حالنا نصرة لسنته وأن نصرة النبي صلى الله عليه وسلم تكون بالرجوع إلى سنته والتطبيق العملي لهذه السنة في حياتنا. وذكر أيضا ما قام به الأمير نايف الممدوح من جهد في هذه الحالة وفي هذا الظرف. فنشكر للشيخ عبد الله هذه المداخلة. الشيخ عبد الرحمن اليحيى في الزاوية الأخيرة هناك نعود للدكتور مازن يقول السائل يقول هل يتخوف الغرب فعلا منا نحن المسلمون رغم ما نظنه في أنفسنا من بعض؟
هل يتخوف منا الغرب أو أمريكا بالذات؟ تحتاج دائما إلى عدو خارجي. وكنت أشاهد مقطع فيديو قال إذا لم يجدوا هذا العدو اخترعوه. وقد كانت أمريكا في عداء مع الشيوعية طوال الحرب الباردة، وإن كان أمريكا وروسيا يتفقان على أمور كثيرة، حتى عندما كانت الحرب في فيتنام كان هناك اتفاق معين فيما بينهم. المهم في عام 1990 عندما سقطت الدول الأوروبية الشيوعية أو أوروبا الشرقية، ظهر في أمريكا من يدعو إلى اتخاذ الإسلام عدوا. وجاءتني قطعة من مقالة للقسيس روبرت سبايت يقول ومن الشبح القادم، يقول هؤلاء الكتاب الصحفيون الذين يثيرون عداوة الإسلام لا يدرون أن الإسلام ليس عدوا. وذكر من هؤلاء الصحفيين كريس كروتامر، وكريس كروتامر يهودي وأصبح مشهورا الآن. المهم الغرب يعني يعادي الإسلام ليس بعد سقوط الشيوعية، وهذا وهم، وإنما يعادي الإسلام منذ أن نزلت هذه الرسالة، وكان هرقل الروماني في الشام، وكانت الدولة البيزنطية وغير ذلك. الغرب دائما في عداء مع الإسلام. عندما احتل أو قبل الصليبيون القدس، وعندما عادت الحروب الصليبية من جديد في حمليات الاستعمار أو الاستدمار، العداء دائما. يخوفون من الإسلام لأنهم لا يجدوا أي مذهب ودين في الدنيا يستطيع أن يقف في وجه الغرب. والإسلام قوي في ذاته، حتى في داخل أوروبا الآن أعداد المسلمين أصبحت بالملايين، وقد أقاموا مراكز بحوث ومؤتمرات، وأصبح هناك دراسة ماجستير ودكتوراه عن الإسلام في أوروبا، وأمريكا أيضا مهتمة بالإسلام في أوروبا. يخافون من الإسلام، وحق لهم أن يخافوا. لماذا؟ لأنهم على الباطل، ولأنهم ظلمة، ولأنهم استغلوا الشعوب واستعبدوها ونهبوا خيراتها، ولم يقيموا عدلا ولا رحمة في البشرية، فلذلك يخافوا من الإسلام. يعني الإسلام عندما يقوى وعندما يكون له جيوش ترهب، كما قال الله عز وجل وأعدوا لهم ما استطعت من قوة ومن رباط الخيل، هذه القوة عند المسلمين هي التي ستخيف الغرب. ولكن يخيفهم أيضا ما في الإسلام من مبادئ ودين ورحمة ودعوة إلى الصدق والحق.
شكرا لك دكتور مازن. ننتقل الآن إلى الشيخ عبد الرحمن اليحيى، وله جهود حقيقة في لبنان وفي إغاثة أهل لبنان. يكفي أن تضع في جوجل الشيخ عبد الرحمن اليحيى وإغاثة لبنان لتتعرف على أنشطة الشيخ عبد الرحمن، فليتفضل مشكورا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وإمام المتقين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبدأ بشكر الله عز وجل على هذا اللقاء، ثم أثني بأميرنا الغالي سمو الأمير أحمد بن بندر السيري الذي شرفني وضيفي في هذا اللقاء هذه الليلة بلقاء هذه الوجوه الطيبة. ثم أعرج على الأيادي البيضاء لسمو الأمير معنا في مناشطنا في شمال لبنان، فجزاه الله خيرا. ومن بوادرها وأولها الزيارة الميمونة التي قام بها وشرفنا بها سمو الأمير حيث اطلع على مناطق شمال لبنان وجال فيها وزارها واكتشفها، وكان بمعيته فضيلة الدكتور الشيخ سعد العريفي فجزاهم الله عنا خير الجزاء. سمو الأمير حينما زارنا وشاهد الأوضاع السيئة لشمال لبنان، الأوضاع المأساوية الاقتصادية المأساوية لأهل شمال لبنان وبالذات مناطق عكار، بادر جزاه الله خيرا عن الإسلام والمسلمين في المشاركة في عدة أنشطة معنا، من كفالة أيتام ومشاركة في مشروع الأضاحي السنوي وأيضا مشروع بطانية الشتاء وغيرها من المناشط. أسأل الله لنا وله الخلاص والقبول. أحبتي في الله، لا ننسى الوقفة الأبوية من خادم الحرمين الملك عبد الله أيده الله مع أبنائه أبناء الشعب السوري في حملته الأبوية الأخوية التي أمر بها، فجزاه الله عنا وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. أوضاع السوريين خصوصا في شمال لبنان مأساوي، في ظل قصور المؤسسات الرسمية بل ورؤيتهم لأن هذا اللجوء يشكل عبئا على المنطقة. زرت اللاجئين في الأردن، وقد كان سمو الأمير جزاه الله خيرا في الأردن الأسبوع الماضي، وقد زار عدة مناطق وشاهد أحوال اللاجئين السوريين، فنسأل الله له القبول. أحوال اللاجئين في سوريا أصعب وأشد حاجة، خصوصا مع القصور الرسمي معهم، فلا من ناحية السكن ولا من ناحية الإعاشة ولا من ناحية أيضا الأوضاع الصحية، كلها أوضاع يندى لها الجبين وتحتاج إلى وقفة أبوية أخوية من أهل هذا البلد المعطاء، الأيادي البيضاء. فأهيب بكم جميعا أن تساهموا في هذا المشروع العظيم، مشروع إغاثة اللاجئين السوريين سواء في لبنان أو تركيا أو الأردن، مع أن الحاجة الملحة في لبنان، الحاجة والفاقة والمأساة هي في لبنان. ولعل ضيفنا أيضا الشيخ بلال بارودي، وهو شيخ قراء طرابلس وإمام وخطيب جامع السلام بطرابلس وعضو تابع لدار الفتوى، لعله يحدثنا أيضا عن بعض مرئياته حول هذا الموضوع. أسأل الله عز وجل أن يجزي الأمير أحمد عنا خير الجزاء وأن يرفع قدره في الدنيا والآخرة. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
شكر الله للشيخ عبد الرحمن اليحيى على هذه المداخلة والحديث عن أحوال إخواننا في لبنان. وننتقل إلى الشيخ بلال بارودي إمام وخطيب جامع السلام في طرابلس بلبنان، فليتفضل مشكورا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أولا أشكر الله عز وجل أن جمعنا هذا المجمع المبارك، وأشكر سمو الأمير على هذا الملتقى الثقافي الدعوي العلمي المنتصر لسنة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك أشكر الدكتور على هذه المحاضرة القيمة التي ما سمعنا إلا آخرها ولكنه كان مسكها. ثم بعد ذلك أيها الأحبة الكرام، الله يقول في كتابه منتصرا لعرض نبيه صلى الله عليه وسلم: لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. الانتصار لدين الله، الله تبارك وتعالى تكفل به وهيأ له رجاله في هذه الدنيا. ومن أهم الأمور التي نراها خيرا أن الغرب الصليبي عندما يسفر عن وجه عداوته لديننا ونبينا نجد إقبالا كبيرا على تعلم وتعرف على هذا الدين العظيم. ثم بعد ذلك العالم الذي نحن نعاني منه في لبنان، المجوسي الرافضي عندما يعلن العداوة لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تجدوا أهلنا في لبنان خصوصا يقبلون على التعرف على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وأنا زرت قبل مجيئي إلى الرياض قرى في الجنوب واكتشفت اكتشافا هائلا قبل أن أحدثكم عن قضايا النازحين. الآن أغلب القرى المحررة التي فيها سنة في الجنوب يتنافس أهلها الذين يعيشون في الغربة خارج لبنان في إنشاء مساجد في داخل القرى السنية المحيطة بغير مذهبنا في تسمية المساجد بأبي بكر وعمر وعثمان وعائشة وعلي، مراكز ضخمة جدا جدا وكلها من أهل البلد. إن كانوا يريدون شرا الله أراد خيرا، فلا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. والمداخلات التي سمعتها كلها تدعو إلى النصرة للنبي صلى الله عليه وسلم بالتمسك بسنته، وكفى بذلك خيرا. أما بالنسبة لنازحيننا في السوريين في لبنان، فنحن لم نرضى إلى الآن أن نسميهم نازحين، نحن سميناهم ضيوف. أولا الدولة لم تعترف بهم أنهم نازحون، الدولة لم تعامل إلى الآن النازحين كنازحين، إن المسؤولين عند بعض المسؤولين قالوا في الإعلام إنهم خارجون عن القانون فارون من العدالة، هذا ما سمعناه علنا. فلذلك لا يعاملونهم، لأن الآن النظام الأمني في لبنان يسيطر عليه النظام السوري السابق وحزب إيران الذي يحكم الأمن في لبنان، فلذلك نعاني الكثير. المسجلون في الهيئات الإغاثية في لبنان، والشيخ عبد الرحمن جهد كبير في وقف الأعمال الخيرية والله تعالى نسأل أن يتقبل منه ومن يدعمه كذلك، النازحون المسجلون حوالي 65 ألف نازح في لبنان مسجلون، والغير المسجلين 60 ألفا، وعدم تسجيلهم خوفهم من أن تنتقل أسماؤهم إلى النظام الأمني اللبناني فينقلها إلى النظام السوري فيقضي أو يقتقل أهلهم أو ما تبقى منهم. فلذلك أنت تعامل نازح ضيف يخاف على نفسه منك، يخاف على لا يمن على نفسه. وتسمعون في الأخبار كم خطف من السوريين وكم سلم من المجاهدين وكم اعتقل من الجرحى المجاهدين في المستشفيات. الآن الأوضاع أحسن، الآن وضعنا نحن في طرابلس خصوصا، نحن نعتبر أنفسنا في طرابلس في عمق حمص، نحن في طرابلس في عمق حمص، يعني تتردد أصداء المجاهدين في زوايا وفي حواري وفي شوارع حمص في أزقة وبيوت طرابلس، وأغلب المجاهدين في حمص من يصابون أو يريدون أن يتفيأوا أو يتحيزوا أو يتحرفوا يأتون إلينا فنعيد تأهيلهم ومساندتهم والدعاء لهم وتجهيزهم وإرسالهم. فطرابلس الآن ليست في لبنان، طرابلس الآن في حمص، طرابلس الآن ليست لبنانية، طرابلس الآن شامية. ونحن الآن عندما نرفع هذا الصوت لا نرفعه لإخوتنا في المملكة فحسب، بل نرفعه لرعاة السنة في العالم. نحن الآن نريد حضوركم الحقيقي عندنا، حضوركم الفعلي بيننا، لأن فعليا كما رفع السوريون شعارهم من غيرك يا الله، فعليا من غيرك يا الله، وكذلك عباد الله عز وجل يعرفون قيمة هذا الشعار لأنه شعار التوحيد الذي رفعته المملكة عاليا. فلذلك نحن نستشفع بحاجتهم إليكم حتى تدعموا حاجتهم وتغيثوا كلمتهم وتوحدوا صفهم. وشكرا على جهودكم، والسلام عليكم ورحمة الله.
شكر الله للشيخ بلال بارودي على هذه الكلمات، نفع الله بجهودهم جميعا، وأن حقيقة كلمات أثلجت الصدر لنصرة إخواننا في سوريا، والذي نسأل الله عز وجل أن يعجل في نصرهم وأن يمكن لهم وأن يكون نصرهم قريب. وقد ذكر الشيخ بلال أن الانتصار للدين هو المطلوب، وأن الغرب الصليبي عندما يسفر عن عداوته يكون الإقبال على تعلم هذا الدين، إذا أظهر العداوة ظهر الانتصار لهذا الدين والإقبال على تعلمه. ثم تحدث عن عداوة المجوس للصحابة وكيف أدت إلى الإقبال على دراسة سيرتهم والتعرف على أحوالهم رضي الله عنهم، وذكر أمثلة على بناء المساجد في طرابلس بأسماء الصحابة كأبي بكر وعمر، وذكر أن المداخلات كلها تدعو إلى نصرة الرسول صلى الله عليه وسلم ونصرة هذا الدين، وكفى بذلك خيرا. ثم تحدث عن النازحين والذي أطلق عليهم أنهم ضيوف وليسوا نازحين، وذكر أعدادهم المسجلة وغير المسجلة، وذكر أنهم لا يأمنون على أنفسهم في هذه الأماكن. ثم ختم حديثه بالحديث عن طرابلس وأنها في عمق حمص، فنسأل الله على عز وجل أن يكونوا ممن نصر من قاتل في سبيل الله عز وجل. جاءت مداخلة أخيرة من حسن بن حمد، وقد أمضى 21 عاما في مقبرة في السجون، يبدو في العراق وليس كذلك، في سوريا، في سوريا. له مداخلة ولعله أن يختم بها هذا الحديث، فليتفضل مشكورا.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خير المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الشكر الجزيل لسعادة الأمير أحمد الصديري الذي أتاح لنا هذه الفرصة الكريمة أن نلتقي بهذه المقامات العالية. أحييكم جميعا، وتسمح لي أن أقول لك أعرفكم عن نفسي، حيث أني حسن بن حمد الطحان، وأبتديها بكلمة ببيت للشعر طبعا إلى الشاعر السوري نزار قباني، يقول: من جرب الكي لا ينسى مواجعه، ومن رأى السم لا يشقى كمن شرب، حبل الفجيعة ملتف حول عنقي، من ذا يحاسب مشلوقا إذا اضطرب. أمضيت 21 سنة في حياتي في مقبرة جماعية لأجساد بشرية حية وآتون لم تنطفئ ناره بعد. طبعا إنه هذا هو ثمن لفريدة التي طلبت مني هذا المهر، أما فريدة فهي الكرامة ولا نامت أعين الأذلاء. إن لا أقول إنه نظام، لب أقول إنه سلطة غاشمة استباحت الأموال والأعراض واستباحت كل شيء، وإن ما مر علينا هو أعظم وأكبر من كل ما ترونه على شاشات التلفاز، لكن إحنا كان لم يوجد هناك إعلام كما هو متوفر الآن. لا أستطيع أقول إنه هذه هو نظام، بل أقول إنها زمرة قرمطية، زمرة قرمطية لا دين لهم ولا عرض لهم ولا كرامة لهم، شايف؟ فكيف يرجى ما ذنب سيل يعادي كل منحدر، وما جريرة وحش همه الشبع، فهذول هم أكبر من الوحوش. فلذلك يحاسب الإنسان بعقله، أما إنسان بغريزته يستبيح. إن قتل براءة الأطفال هي جريمة لا تحتاج إلى برهان، وقد لاحظتم كل ما حصل وكل ما هذا، فهو أكبر أكبر. أنا أقول لكم مآسي شعب كامل، لأن إحنا على اتصال، والله إنه أهلنا شردوا جميعا، أهلنا شردوا جميعا، وقتلوا منهم من قتل، ومنهم من ترك حتى أعلى المناصب في الجيش، ولكنهم انحازوا إلى الكرامة ولا نامت أعين الأذلاء، ولكم الشكر جميعا.
شكر الله لهذه المداخلة، نسأل الله عز وجل للجميع التوفيق والسداد والنصر لإخواننا في سوريا، وأن يحفظ إخواننا في بورما، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا.